بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها أن بلغنا شهر رمضان، ونسأله تعالى أن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأله تعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين الفائزين المرحومين. وفي الحقيقة كنا نتحدث عن فضل شهر رمضان وفضل الصيام قبل رمضان، ولكن الحديث عن فضائل رمضان في شهر رمضان له طعم آخر، له لذة أخرى للقلوب، و القلوب تحتاج إلى تذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومحدثكم أول المقصرين، ويحتاج أن يذكر نفسه بهذه المجالس النافعة بإذن الله جل وعلا. ففي الحقيقة هذه تذكرة لنفسي وإخواني وأخواتي من الطلاب والطالبات، أو من أولياء الأمور بمركز عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وأسأل الله تعالى أن تكون في هذه الكلمات ذكرى وبركة وخير بإذن الله. وسبحان الله الإخوة، يعني نحن الآن نعيش هذه اللحظات الإيمانية والنفحات الربانية عندما نتذكر هذه الأحاديث في فضل شهر رمضان. الأمر والله عظيم، وعلينا أن نعيش هذه الأحاديث بقلوبنا. مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. ما أجمل أن تعيش هذا الحديث بقلبك حقيقة، وتشعر بهذا الحديث بقلبك. إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، تشعر بأن أبواب السماوات الآن مفتحة، السماء الدنيا والسماء الثانية إلى أن تصل إلى السماء السابعة، ثم أيضا فوق السماء السابعة جنة الخلد أبوابها مفتحة. الله أكبر، تشعر الآن في هذه اللحظات، وهذه ليست يعني تفتيح الأبواب، هذا ليس في لحظات معدودة أو وقت معين كما يحصل مثلا في سائر الأيام في بعض أوقات الإجابة والأوقات الفاضلة، مثلا بين الأذان والإقامة تفتح أبواب السماء كما جاء في هذا بعض الآثار. لكن هنا شهر كامل بكل دقائقه وثوانيه أبواب السماوات مفتحة وأبواب الجنة مفتحة، فكأن العالم السفلي الأرض قد اتصلت بالعالم العلوي، لا يوجد أي حاجز ومانع وعائق بينك وبين الجنة وبين الله جل جلاله. فطبعا الله تعالى فوق السماوات على عرشه جل جلاله، وهو العظيم المتعال جل جلاله الكبير المتعال، حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن أقصد هنا يشعر القلب بكمال القرب من الرب جل وعلا في هذا الشهر، كأن الله يقول لنا: قد فتحت لكم دار أبواب دار كرامتي، أبواب جنتي، فهلموا إلي. فهذا يجعل المسلم يسارع إلى الله، يتوب إلى الله. إن لم تتب في رمضان فمتى تتوب إلى الله تعالى؟ إن لم تسارع في شهر رمضان متى ستسارع إلى الله جل وعلا؟ وذلك تأمل كيف جاءت آية القرب في ضمن آيات الصيام. عندما تقرأ آيات الصيام في سورة البقرة فجأة تقرأ قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم تكمل الآيات أحكام الصيام. الصيام فيه قرب عظيم من الله جل وعلا ونحن في هذا الشهر الكريم. تفتح في أبواب السماء أبواب الجنة وتغلق في أبواب النار. إن الله تعالى يريد أن يتوب علينا لا يريد أن يعذبنا، وتصفت فيه الشياطين. فالمسلم يجد في نفسه نشاطا في طاعة الله أكثر من سائر الأيام. فهذه فرصة عظيمة الإخوة أن نستغل نفحات هذا الشهر في أن نصلح أنفسنا، في أن نقبل على ربنا إقبالا عظيما. وأيضا من فضائل هذا الشهر وبركاته أن هذا الشهر كله وقت إجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث قال ثلاثة لا ترد دعواتهم، ذكر منهم الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. يعني هذا الوقت كله وقت إجابة، من أول ما تتسحر إلى أن تفطر هذا كله وقت إجابة. ثم أيضا عند الإفطار يعظم الأمر، هذه لحظات جليلة لها فضل عظيم في هذا الشهر الكريم. عندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل يوم وليلة، يعني من رمضان. إن لله عند كل فطر، كل ما جاء وقت الفطر لله عتقاء من النار. نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات من النار. فمثل هذه اللحظات الجليلة العظيمة عندما تصوم نهار رمضان وتتعب تجوع تعطش لأجل الله تعالى، ثم عند الفطر هنا تنتظر لحظة الإفطار تتذكر هذا الحديث أن الله تعالى يعتق عبيده من النار. هل أنت منهم؟ بإذن الله رحمة الله واسعة، تحسن الظن بالله، لكن هذا لمن أحسن في صيامه وصام الصيام الذي يحبه الله ويرضاه، صيام التقوى، صيام التوبة، صيام القرب من الله جل وعلا. فبإذن الله تكون منهم. فقبل أن يؤذن المؤذن للمغرب، قبل أن تفطر، هكذا تنكسر لله وتتضرع لله أن يعتقك الله من النار. يشعر الصائم في هذا الوقت بتذلل، بخضوع وبانكسار وافتقار إلى الله جل وعلا، فتسأل أن يعتقك من النار وأن يغفر لك ويرحمك ويتقبل صيامك. فهذه لحظات أيضا جميلة ويعني جليلة في الافتقار إلى الله في هذا الشهر الكريم. وكذلك عند السحور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة. ومن أعظم البركات قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، كما رواه ابن حبان. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني الله تعالى يثني عليك ويمدحك، ومن أثنى الله عليه في الملأ الأعلى يلزم من هذا أن الله يرحمه ويغفر له. أيضا هذه لحظات إيمانية، سبحان الله، نحن نتمتع نأكل ونشرب، لكن تأملوا في فضل الله علينا، في فضل هذا الشهر العظيم. عندما تقوم وتستعد لعبادة الله تعالى، الله تعالى يعطيك هذا الأجر العظيم. فكونك تقوم وتستعد لهذه العبادة فهذا له شأن عند الله تعالى، فيرفع الله من قدرك ويذكرك في الملأ الأعلى بين ملائكته. كأن الله تعالى ما تدري لعل الله يباهي بك الملائكة ويفرح بك ويقول انظروا إلى عبدي قام يستعد لعبادتي وللصيام. فهذه يعني نفحات عظيمة في شهر رمضان. يعني إذا كان الذي يأكل ويشرب استعدادا للصيام الله تعالى يثني عليه، فكيف بالذي يصوم وبالذي يجوع ويعطش لله جل وعلا. ودائما في فضل رمضان أتذكر حديثا قد يكون بعيدا عن ما نحن فيه لكنه في الحقيقة قريب بإذن الله. حديث ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يضيفه، أرسل إلى زوجاته، كل زوجة تقول ما عندنا إلا الماء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه قال من يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله. لما ذهب إلى بيته وإذا به يتفاجأ أنه لا يوجد أيضا طعام في البيت، لأن فضيحة، هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوجد طعام إلا طعام الصبية. فقال لزوجته يعني نوميهم ثم هيئ الطعام للضيف، هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نكرمه. طيب إذا نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استضافه أو ضيفه رجل من الأنصار وإذا به يجد المفاجأة في بيته ما يوجد إلا طعام الصبية، قال لزوجة نوميهم ثم هيئ الطعام للضيف، وبالفعل نومت الصبية وهم يبكون من الجوع ووضعت الطعام لضيف النبي صلى الله عليه وسلم، والأكل قليل يعني أكل الصبية، فحتى يعني لا ينحرج الضيف الزوجة ذهبت وكأنها تريد أن تصلح السراج فأطفأته، ويعني حتى يظن الضيف أن يعني المصباح لا يعمل، وهكذا وضع الطعام أمامه جعل الضيف يأكل حتى شبع، وهما جلس مع الضيف كأنهما يأكلان ولا يأكلان شيئا وباتا جائعين، وهذا الضيف شبع. ثم يعني ذلك الرجل الأنصاري لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد عجب الله من صنيعكما الليلة. الله أكبر. وفي رواية لقد فرح الله من صنيعكما الليلة. سبحان الله، يعني ما علاقة هذا بما نحن فيه بالصيام وشهر رمضان؟ أقول سبحان الله الذي يعني هذا رجل جاع وعطش ليلة واحدة لأجل ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يجوع ويعطش شهرا كاملا لأجل رب العالمين، لأجل الله جل جلاله؟ الله أكبر، كم سيكون له من الأجر والثواب عند الله تعالى. ولذلك يعني هذا الحديث أعظم حديث في فضل الصيام، عندما يقول الله تعالى فيه حديث قدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني في رواية كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أجزي به جزاء بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. الله أكبر. ما ظنك بالكريم المنان إذا قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ فالصيام الله تعالى أضافه إلى نفسه، لأن الصيام سر بين الله وبين عبده، ما يعلم أنك صائم على الحقيقة إلا الله. ما يعلم أنك صائم على الحقيقة إلا الله وحده جل وعلا، لأن الصيام سر بينك وبين الله. كل واحد منا يستطيع أن يختفي في غرفة ويأكل ويشرب ولا أحد يشعر به ويتظاهر أمام الناس أنه صائم، لكن تجد ما يفعل هذا المسلم حتى الصغير. لماذا؟ يقول الله يراني. إذن الصيام يربي في نفوسنا مراقبة الله تعالى، تكون النفوس على صلة دائمة بالله، إن الله يرانا، الله يسمعنا، نحن نمسك لأجل الله تعالى تقربا إلى الله. في أي لحظة ممكن الواحد يفطر بدون أن يراه أحد ويشعر به أحد، لكن ما يفعل هذا صائم ولا مسلم. هذه حقيقة التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان. فلماذا لا نراقب الله دائما في كل نظرة، في كل كلمة، في كل خطوة، في كل أحوالنا، في سرنا، في علانيتنا؟ هذه حقيقة التقوى، الذي يراقب الله دائما يستقيم على طاعة الله. فإذا الصيام يربي في نفوسنا تقوى الله جل وعلا، والصيام في الحقيقة هو توبة لله تعالى، لأن التقوى والعبادة ما تكون عبادة وتقوى إلا إذا ابتعدنا عن المحرمات. أنت الآن في صيامك تترك الطعام والشراب المباح لك، يعني هذا حلال لك، أنت تتقرب إلى الله بترك الحلال، فكيف تقع في الحرام؟ كيف تقع في الحرام وأنت تزعم أنك تتقرب إلى الله بترك الحلال؟ يعني هذا تناقض، مثل واحد يصلي النافلة ويترك صلاة الفريضة، هذا ما فعل شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الذي سيصوم وما يترك هذه المحرمات في صيامه، قول الزور والكذب وشهادة الزور والجهل، الجهل يعني من الصياح والسب والشتم، وكذلك كل معصية فهي جهالة بالله، كل من يعصي الله فهو جاهل بعظمة الله. يعني الذي يصوم ما يترك المعاصي في صيامه، فهذا الله ما يريد هذا الصيام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وذلك من العجب هذا التناقض الذي نراه للأسف عند بعض الصائمين، تجد صائما لكن لا يصلي أو يضيع الصلاة عن وقتها، وهذا للأسف تجده عند بعض الشباب والفتيات، يسهر الليل كله، لكن يا ليت أنه يسهر على القرآن وعلى القيام، يسهر الليل للأسف يبحث عن أسرع مسجد صلي التراويح، ثم يقضي غالب ساعات الليل في مجالس القيل والقال أو اللعب واللهو، لعب كرة وطائرة وخيام ومجالس رمضانية أو مسلسلات وضحك ولهو إلى الفجر، ثم بعضهم ربما يواصل بعد الفجر حتى يقول حتى أنام نومة واحدة لا يستيقظ إلا قبيل المغرب. هذا حال بعض الناس في رمضان هكذا يفعل. طيب هذا يعني إذا كان يضيع صلاة الظهر، ينام عن صلاة الظهر إلى أن يأتي وقت العصر، هذه كبيرة من أكبر الذنوب، من أكبر الكبائر، أن يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها متعمدا، وهذا متعمد حتى لو كان نائما، لأنه يكرر هذا كل يوم، يعرف أنه سينام عن الصلاة وما يعني يستيقظ، لا يضع منبها أو يعني يوصي أحدا أن يوقظه. طيب هذا كيف سيصوم هذا الصيام، صيام كسل وصيام نوم وصيام سهر في القيل والقال واللعب واللهو، هذا ماذا يستفيد من رمضان؟ للأسف هذا حال بعض الصائمين اليوم من الشباب والفتيات. فعلينا أن ننتبه من غفلتنا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وذلك الآن ما نتعجب عندما تمر علينا رمضانات كثيرة، رمضان بعد رمضان بعد رمضان، وكثير من الصائمين حاله واحد، ما طور نفسه في الإيمان، يعني ما زاد خشوعا في صلاته، ما أصلح حاله مع القرآن، ما تاب إلى الله من الذنوب المعاصي التي يفعلها. تجد صائمة عندها خير تقرأ القرآن وأخلاقها طيبة لكن لا تتحجب، إذن ما الفائدة؟ الذي أمرك بالصيام وبهذه الأعمال الطيبة هو الذي أمرك بالحجاب. هذا الدين ليس راجعا إلى أذواقنا وشهواتنا، نأخذ منه ما نشتهي وندع منه ما نشتهي، الذي يوافق رغباتنا نأخذه والذي لا يوافق رغباتنا ما نأخذه، لا. الصادق في عبودية لله يستسلم لله في كل أوامره جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال أكثر السلف في تفسير الآية ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام كافة، في كل شرائع الإسلام. هكذا كما أن الصائم يعني يجوع ويعطش لله، هكذا عند كل الأوامر يؤديها ويصبر عليها. إذا كان يصبر نفسه على الجوع والعطش كيف ما يصبر نفسه على باقي الطاعات والواجبات. الصيام إذن توبة لله، هذا الصيام الحقيقي كما جاء في الحديث، ليس الصيام من الأكل والشرب أو من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فإذن هذا فضل عظيم. ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يعني الصيام، قال يدع طعامه وشرابه، يعني عن الله في الحديث القدسي، قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. يعني الصيام العبد يشعر فيه بالتقرب إلى الله، الله غني عن طعام عن جوعنا وعطشنا وصيامنا، لكن عندما تستشعر أنك تترك هذه المحبوبات لنفسك، أنت تحب الآن الطعام اللذيذ والماء البارد، خاصة على الظمأ قبل الإفطار بوقت يسير، انظر كيف يعني تشتد رغبتك للماء البارد وللطعام والشراب، لكن هكذا يعني تترك ما تحبه نفسك. لماذا؟ من طبع الإنسان ما يترك شيئا يحبه إلا لمحبوب أعظم، فأنت تقدم محبة الله على ما تحب، أنت تتقرب إلى الله بمحبته وتقدم محبة الله على محبوبات نفسك. لماذا ما نجعل هذا دائما في حياتنا؟ لأننا نقدم ما يحبه الله على ما نحبه نحن في أنفسنا. وما ألذ أن تجوع وأن تعطش لأجل محبوبك. أنت إذا كنت تحب شخصا وتتعب في خدمته تتلذذ بها، حتى إذا قال لك يا فلان يكفي تقول له لا، تعبك راحة، وتتلذذ بخدمة هذا المحبوب. فكيف بأعظم محبوب رب العالمين الذي خلقنا ورزقنا وهدانا ووفقنا لهذه النعم العظيمة التي نحن فيها. فهكذا القلوب تتعلق بالله محبة في شهر رمضان، تذوق حلاوة الصيام بهذا. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. قال ظمأ الهواجر، عندما يشعر بالظمأ وشدة العطش وقت الهاجرة يعني الظهيرة يتلذذ بهذا، لأنه لأجل محبوبه جل جلاله. ظمأ الهواجر وقيام الليل ومرافقة الصالحين. فإذا هكذا فضائل الصيام عظيمة. ثم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال والصيام جنة. الصيام جنة يعني يستر العبد من المحرمات والشهوات. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم. هذه أخلاق الصائمين، لأن الصائم يصوم عن الطعام والشراب، هذا مباح كما قلنا، فكيف بالمحرمات من باب أولى؟ فكيف بالأخلاق الفاسدة السيئة؟ كيف أنت الآن تصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم لسانك عن الوقيعة في أعراض الناس والغيبة والنميمة؟ أي صيام هذا؟ فالصيام حقا هو صيام البصر عن الحرام، صيام اللسان عن الحرام، صيام القلب عن الشهوات والتعلق بالدنيا، صيام القلب عن الحقد والحسد والشحناء والبغضاء. وذلك شهر رمضان فرصة أن تصل من قطعك، صل أرحامك حتى لو قطعوك وهجروك، فرصة شهر رمضان أن نجدد الإيمان وأن نصوم عن كل ما سوى الله، تتعلق القلوب بالله وحده جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف من الصائم، ثم قال ولخلوف فم الصائم ولخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. يعني هذه الرائحة المستكرهة التي تنبعث يعني من فم الصائم هي أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. انظر إلى كرامة الله للصائمين. والله تعالى جعل في الجنة بابا خاصا للصائمين، باب الريان، لا يدخله إلا الصائمون، الصائمون الذين صاموا صيام التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ما يصوم صيام عادة، صيام نوم وكسل وسهر في القيل والقال واللعب، لا، يصوم صيام إيمان، صيام توبة، صيام قربة لله، صيام محبة لله، صيام زهد في الدنيا، صيام إقبال على الآخرة، صيام فيه في ليالي رمضان في القيام وتلاوة القرآن. هذا الصيام الذي يريده الله تعالى منا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد ذلك كله يتوج شهر رمضان بأعظم فضيلة فيه، ليلة القدر خير من ألف شهر في العشر الأواخر من رمضان. سبحان الله، هذه الليلة إنما شرفت وعظمت، عظم قدرها وسميت ليلة القدر، القدر العظيم، لأن القرآن نزل فيها. وأنتم ما شاء الله يعني من أهل القرآن، تحفظون القرآن وتجتهدون في تلاوة القرآن ومراجعته وحفظه، فما أعظم أن يقبل قارئ القرآن وحافظ القرآن على كتاب الله إقبالا عظيما في شهر القرآن. نحن الآن في شهر القرآن، من تمام شكر هذه النعمة علينا أن نقبل إقبالا شديدا على القرآن الكريم بالإكثار من ختم القرآن الكريم. نقرأ قراءة فيها الخشوع، فيها التدبر. ما نقول الإنسان يصرف وقت في مجالس التفسير وكتب التفسير، لا، هذا يكون في سائر أيام السنة، لكن شهر رمضان تقبل على القرآن، تلاوة للقرآن، تتلو القرآن تختم القرآن ختمة بعد ختمة بعد ختمة. والله هذا ما يأخذ جهدا كبيرا أو وقتا طويلا. لو الواحد منا يعني الجزء الواحد يمكن أن يقرأ في نصف ساعة، هذه قراءة متأنية. طيب عندك 24 ساعة وأنت في شهر القرآن، يعني لو أعطيت من وقتك 5 ساعات للقرآن، 5 ساعات يعني مقبولة بالنسبة ل 24 ساعة. لو أعطيت 5 ساعات القرآن معنى هذا أنك ستقرأ في اليوم 10 أجزاء، يعني ستختم كل 3 أيام ختمة. ما شاء الله، الله أكبر، يعني سينتهي رمضان وتختمت 10 ختمات، قل 8 ختمات أو كذا. هذا هدي السلف رحمهم الله تعالى. كان قتادة رحمه الله يختم القرآن في الأيام العادية كل أسبوع مرة، إذا دخل رمضان كل 3 أيام مرة، إذا دخلت العشر الأواخر كل يوم ختمة. كان الإمام البخاري يختم القرآن في نهار رمضان في كل نهار ختمة، وفي كل 3 ليالي ختمة. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له 60 ختمة في شهر رمضان، وهكذا جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. هكذا السلف رحمهم الله يسارعون للقرآن، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، جبريل ينزل ويدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعض الليالي يعني بأصحابه، وإلا كان هو يقوم الليل حتى تفطر قدماه يقرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران صلى الله عليه وسلم، يعني يناجي ربه يشعر بالأنس والحلاوة. والله هذه أعظم نعمة، أن يقوم الإنسان بين يدي ربه يتلو كلام الله يشعر بالأنس بالله وهو يقرأ كلامه جل وعلا. فما هي إلا والله ليالي معدودة وأيام معدودة وتنقضي كما قال تعالى أياما معدودات. فإذا كوننا هذه الصداقة بيننا وبين القرآن الكريم، يعني واحد يختم القرآن 8 ختمات 10 ختمات في رمضان، مستحيل بعد رمضان يترك القرآن ويهجر القرآن، بل يعني يكون عنده همة في حفظ القرآن، أو كل شهر يمر عليه على الأقل يختم القرآن مرة أو مرتين. الآن لما تسأل كثيرا من الناس هل الواحد قرأ مثلا يعني من رمضان الماضي بعد رمضان الماضي إلى قبل رمضان هذا الذي نحن فيه في السنة هذه من ختم القرآن ختمة، تجد كثيرا من الناس معرضين غافلين، قلت لا ما ختمت شيئا. لماذا؟ نحن ما ننسى أن نتغدى ولا نتعشى ولا أن نجلس مع أصحابنا ومجالس طويلة في القيل والقال، ما ننسى أن نلعب، ما ننسى أن ننظر إلى الأخبار أو إلى هذه يعني المقاطع التي تأتينا ونقلب الهاتف. وقرآن القرآن الكريم كلام الله، ما نعطيه من وقتنا ولو شيئا يسيرا؟ يعني لو كنت في سائر أيام السنة تعطي القرآن نصف ساعة ستختم القرآن كل شهر. فالآن فرصة، وهذه من أعظم بركات رمضان، إن رمضان مثل الدورة الإيمانية التدريبية للمسلم. حتى الذين يتكلمون في تطوير النفس وتغيير الذات واكتساب الطباع والأخلاق التي لا توجد عندك، يقولون إذا أردت أن تكتسب صفة من الصفات لا توجد عندك، على الأقل تمارس هذا العمل وهذه الصفة 20 يوما، تداوم عليها ثم ستتعود عليها. طيب نحن الآن في شهر رمضان 30 يوم، عندك ختم القرآن كثار من تلاوته، عندك قيام الليل، عندك الصيام. فمن صام وقام إيمانا واحتسابا حقا سيجد نفسه بعد رمضان يستمر على هذا الخير، تجد يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، يختم القرآن في كل شهر مرة ومرتين، يقوم شيئا من الليل، فسيرتقي بإيمانه إلى درجة أعلى وأعلى. وهكذا كل ما يأتي رمضان يرفعه إلى أن يصل إلى أعلى درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فنسأل الله تعالى وفقنا جميعا. في الحقيقة يعني الفضائل كثيرة والأجور عظيمة، وما لنا في النهاية إلا فضل الله ومعونته، فالمعان حقا من أعانه الله، والموفق من وفقه الله. فما لنا إلا أن نتضرع لربنا أن يوفقنا المحب ويرضى، ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يجعلنا في شهرنا هذا من المرحومين الفائزين، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.